رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، والوجع كان يشتد على النبي عليه السلام أكثر من غيره كما سيأتي بيانه. فدخل عائشة تقول ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. قالت عائشة لرسول الله أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. قال ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو مت وأنا حي لغسلتك وهيأتك أو لهيأتك ودعوت الله لك. فمرت الأمور والوجع يشتد بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، ذاك بأن لك أجران؟ قال نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس السابع من مجالس وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول وبالله تعالى التوفيق، وبين يدي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد يزورهم، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام وصلى لهم، عفوا وصلى عليهم. قال بعض العلماء هذه الصلاة هنا بمعنى الدعاء أو أنها مستثناة، لأن الشهيد لا يصلى عليه وإنما كالمودع لهم، زارهم ودعا لهم وقال أنا شهيد عليكم، أنا شهيد عليكم وأنا فرطكم على الحوض، أو قال أنا شهيد عليكم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ووعظ الناس وذكر الناس بعد رجوعه من البقيع، فقال عليه الصلاة والسلام أنا فرط بين أيديكم، يعني متقدمكم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وإن موعدكم الحوض، والله ما الدنيا أخشى وإني أراه الآن، وإن موعدكم الحوض، يعني سألتقي بكم عند الحوض عليه الصلاة والسلام. وثلاث مواطن يكون الرسول عليه السلام متواجدا فيها يوم القيامة عند الحوض، مواطن شديدة على أقوام ويسيرة على آخرين عند الحوض، وكذا يلتقي عند الميزان، وكذا يلتقي وهو واقف عند أوائل الصراط يقول رب سلم سلم، يقول رب سلم سلم، وهو عند الصراط يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فقال الرسول لأصحابه أنا فرطكم عند الحوض وأنا شهيد عليكم، والله ما الدنيا أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتتان بالدنيا عليه الصلاة والسلام. وأيضا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة البقيع، فسلم على أهل البقيع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون. فكانت هذه لحظات وداع، وداع لأهل الدنيا وسلام على أهل الآخرة أيضا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. فبعد ذلك، بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة شهداء أحد، وبعد رجوعه عليه الصلاة والسلام من زيارة البقيع، جهز النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه على جيش كبير فيه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يرسله إلى فلسطين والبلقان إلى هناك إلى الروم. قال بعض العلماء كي يأخذ بثأر أبيه الذي قتل في مؤتة، لكن هذا التعليل ما وقفت عليه، لكن عموما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد على جيش جرار كبير فيه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل السير يذكرون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر، فالله أعلم، لكن هكذا يذكر أصحاب السير. فعموما في هذا الصدد ننظر إلى ديننا، الحمد لله لا فضل العربين على العجمين إلا بالتقوى. أسامة بن زيد المولى الأسود شديد السواد يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش هائل فيه أشراف العرب وكبار العرب، حقا إنه دين من عند الله سبحانه وتعالى، التفاضل فيه بالتقوى ثم بالكفاءات في هذا الصدد. أعاود القول أقول هذا آخر بعث بعثه النبي، لكن لم يمض البعث لأن النبي مات قبل أن يخرج أسامة رضي الله تعالى عنه بهذا الجيش. رجع النبي صلوات الله وسلامه عليه من البقيع ومن زيارته لشهداء أحد، فأصابه صداع شديد، وكانت هذه بدايات مرضه صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، والوجع كان يشتد على النبي عليه السلام أكثر من غيره كما سيأتي بيانه. فدخل عائشة تقول ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. قالت عائشة لرسول الله أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك. قال ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو مت وأنا حي لغسلتك وهيأتك أو لهيأتك ودعوت الله لك. فمرت الأمور والوجع يشتد بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، ذاك بأن لك أجران؟ قال نعم، إن معشر الأنبياء يضاعف لنا الأجر كما يضاعف لنا البلاء. وقد كان النبي يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالوجع كان يشتد بالرسول شدة بليغة، ولكن كل هذا لرفعة درجاته عليه الصلاة والسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب المبيت عند عائشة رضي الله عنها، فكان في مرض موته هو يتنقل، كل امرأة من نسائه لا يومها وليلتها، فكان يستبطئ يوم عائشة ويقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء لليلة عائشة رضي الله تعالى عنها. وبعد استأذن نساءه، وكان عند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن له. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإذن من سائر النسوة له كي يبيت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فلم يكن جائرا ولا جبارا، إنما يستأذن من صاحب الحق، فالمرأة صاحبة الحق، يستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت عند غيرها. فأذن له بالمبيت عند عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألم في مرضه ألما شديدا بسبب السم الذي وضعته المرأة اليهودية في الشاة المسمومة، في الشاة التي سمتها. فقد دعت امرأة يهودية من قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة ووضعت فيها السم، فأكل منها النبي عليه السلام، ثم أنه أخبر أن الشاة فيها سم، أخبره الله، أو بعض العلماء يقول الشاة أخبرته، لكن الله أعلم بالتحليل الدقيق ما تمكنت منه. فالحاصل أنه سأل يهود: هل وضعتم في هذه الشاة سم؟ ثم أناشدكم بالله وناشدهم بالله الذي أنزل التوراة: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. في بعض الطرق أنه سأل المرأة: لماذا وضعت ذلك؟ قالت: إن كنت نبيا لن تضار، لن يصيبك شيء، وإن كنت لست بنبي استرحنا منك، ولكن ربي سلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما زال أثر السم يعاوده الحين بعد الحين عليه الصلاة والسلام. هذا والحديث بقية، جمعنا الله وإياكم مع الرسول الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.